أهلا بكم في رحلة غوص عميق جديدة. نحن هنا لاستكشاف ما يختبئ حقا خلف العناوين العريضة.
ومرحبا بكل من يستمع إلينا. لدينا اليوم مادة دسمة جدا.
بالضبط، المادة اليوم عبارة عن مجموعة ضخمة من الملاحظات الاستخباراتية والتسريبات من تيكن جيم انتليجنس بريفينج، وتحديدا إصدار 28 من فبراير،
والذي يحمل عنوانا طموحا جدا، أليس كذلك؟
نعم، ثورة الألعاب لعام 2026. ومهمتنا في هذا الغوص العميق ليست مجرد استعراض سريع لأخبار الترفيه، لا، الهدف هو استخلاص الأفكار العميقة لفهم كيف أن عام 2026 يمثل يعني نقطة تحول تعيد صياغة قواعد التكنولوجيا بأكملها.
نحن نتحدث عن تطورات مرعبة في الذكاء الاصطناعي ومستقبل المعالجات وحتى المعارك الطاحنة بين الشركات الكبرى في وول ستريت للسيطرة على اهتمامنا.
حسناً، دعونا نفكك هذا، لأن كمية المعلومات هنا هائلة وتتطلب نظرة فاحصة. من أين نبدأ؟
ما يثير الاهتمام حقاً وما أراه يربط كل هذه المصادر ببعضها البعض هو إدراك حقيقة أن الترفيه التفاعلي لم يعد مجرد مساحة للتسلية،
بل أصبح ساحة كاختبار.
تماماً، ساحة اختبار حقيقية تدفع حدود هندسة المعالجات إلى أقصاها. التقنيات التي تطور خصيصاً لعام 2026 ستتسرب لاحقاً لتشكل مستقبل كل جهاز تكنولوجي نستخدمه.
لندخل إذن مباشرة في الإعلان الذي استحوذ على الحيز الأكبر من التقرير. التأكيد الرسمي من ستروس زيلنيك، الرئيس التنفيذي لشركة تيك تو انتراكتيف.
موعد إطلاق جراند ثيفت أوتو في 6؟
صحيح، 19 من نوفمبر عام 2026. هذا التزام صارم أمام المستثمرين، لكن العبقرية الاستراتيجية هنا هي في اختيار هذا التاريخ بالتحديد، فهو يسبق أسبوع عيد الشكر مباشرة.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى للاقتصاد، هذا التاريخ هو ضربة قاضية للمنافسين.
كيف ذلك؟
وضع إطلاق بهذا الحجم قبل أسبوع عيد الشكر يعني الهيمنة المطلقة على مبيعات الجمعة السوداء وموسم الأعياد. هذا التوقيت يسحب فعلياً كل أكسجين التسويق من الغرفة.
أي منتج آخر سيختنق؟
بالضبط، سواء كان فيلماً ضخماً أو جهازاً جديداً سيصارع من أجل لفت انتباه المستهلكين.
منطقي جداً من الناحية التجارية، لكن التقرير غاص أيضاً في تفاصيل تقنية معقدة. هناك حديث مكثف عن محرك ريج 9 الجديد، فيزياء مياه فائقة، بيئة قابلة للتدمير، لكن التفصيل الذي استوقفني حقاً هو الشخصيات غير القابلة للعب، أو الـ NPCs.
الذاكرة طويلة الأمد.
نعم، يقول التقرير إنهم سيمتلكون ذاكرة طويلة الأمد. كيف يمكن تطبيق ذلك عملياً؟
هذا هو التطور الجذري. الذاكرة طويلة الأمد تعني أن التفاعلات العابرة لا تنسى. لو حدث تفاعل مع بائع محلي في الأيام الأولى، سواء كان إيجابياً أو سلبياً،
سيتذكر البائع هذا الموقف؟
نعم، وقد يرفض التعامل معك أو يغير سلوكه تماماً بعد أشهر داخل اللعبة.
يا إلهي، هذا مستوى مرعب من التتبع. ولكن من الناحية العملية، ألا يتطلب هذا قوة معالجة خرافية؟ كيف لجهاز منزلي أن يعالج كل هذا دون أن يحترق؟
هنا نربط النقاط بالمصدر الثاني من التسريباتنا، مشروع شركة AMD السري أوليمبيك ريدج،
عائلة معالجات رايزن 10000.
صحيح، التسريبات تتحدث عن معالج بـ 24 نواة مبني على معمارية زين 6، والقوة الحقيقية هنا في استخدام الجيل الثاني من تقنية تكديس الذاكرة ثلاثية الأبعاد أو 3D Stacking.
انتظري لحظة، تقنية 3D Stacking؟ أعتقد أننا بحاجة لتبسيط هذه الفكرة قليلاً لكل من يستمع إلينا.
بالطبع، لنتخيل أن تصميم المعالجات التقليدية يشبه شركة تمتد أفقياً في مجمع مكاتب واسع جداً.
حسناً،
عندما يحتاج الموظفون لتبادل الملفات، عليهم السير لمسافات طويلة عبر الممرات، وهذا يخلق تأخيراً وعنق زجاجة. تقنية 3D Stacking تحول هذا المجمع الأفقي إلى ناطحة سحابة.
البناء عمودياً.
تماماً، البيانات الآن تنتقل صعوداً وهبوطاً عبر مصاعد فائقة السرعة. هذا يلغي المسافات ويسمح بنقل بيانات هائلة في أجزاء من الثانية، مما يسمح بمعدلات إطارات تتجاوز 360 هرتز.
تشبيه ممتاز، لكن هل كل هذه الهندسة المعقدة هدفها فقط زيادة سرعة الإطارات؟
وهذا هو السر الأكبر في التسريبات، الهدف ليس الرسوميات فقط، الهدف هو توفيم بنية قادرة على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية OLLMs محلياً على الجهاز.
إذن لا حاجة لخوادم سحابية خارجية.
بالضبط، يتم تشغيل نسخة معقدة من الذكاء الاصطناعي مباشرة من المعالج، وهذا هو المحرك الذي يمنح الشخصيات تلك الذاكرة طويلة الأمد والقدرة على اتخاذ قرارات غير مبرمجة مسبقا.
هذا يضع ضغطا غير مسبوق على شركات مثل سوني ومايكروسوفت،
يضعهم في زاوية حرجة جدا. تشغيل عالم يعتمد على ذكاء اصطناعي محلي لتسيير آلاف الشخصيات سيتسبب في انهيار الأجهزة الحالية.
إذن إطلاق أجهزة منتصف الجيل مثل PS5 Pro لم يعد مجرد تحديث رسومي للرفاهية،
بل هو ضرورة حتمية لتجنب كارثة في الأداء.
هذا الترابط التقني يأخذنا مباشرة إلى صراعات الشركات. قسم الاستحواذات في التقرير يحمل صدمة حقيقية تتعلق بشركة نتفليكس ومحاولتها ابتلاع ورنر بروس جيمز.
هذه كانت ستكون صفقة تغير خريطة الصناعة. نتفليكس كانت تريد السيطرة على عناوين مثل هوغورتس ليجاسي ومورتال كومبات وعوالم دي سي وهاري بوتر.
الدوافع هنا أبعد من مجرد إضافة ألعاب للمشتركين، أليس كذلك؟
100%. الهدف كان السيطرة المبكرة على البنية التحتية للعب السحابي بحلول 2026. أرادوا منافسة مايكروسوفت وأمازون وجها لوجه،
ولكن الخطة انهارت. التقرير يوضح أن باراماونت تتدخلت بدعم من سكراي دانس بحقيبة أموال لا ترفض، وديفيد زازلاف فضل عرضهم.
انسحاب نتفليكس ضربة موجعة لها. الآن سيضطرون لبناء استوديوهاتهم الداخلية من الصفر تقريبا، وهي عملية بطيئة ومكلفة. الدرس هنا أن ميزانيات هذه الصناعة تفوقت على هوليوود بأشواط.
وبذكر الميزانيات الفلكية، التقرير يطرح مثالا صارخا. المخرج ناوكي هاموغوتشي يعلن إنهاء حصرية لعبة فاينل فانتزي 7 ريبيرث. تكلفة التطوير بلغت 300 مليون دولار،
مبلغ هائل ينهي عصر الحصريات كما نعرفه.
اللعبة قادمة لأجهزة إكس بوكس سيريز، والأهم لجهاز نينتندو سويتش 2. هنا توقفت طويلا، كيف لجهاز بحجم السويتش 2 أن يشغل لعبة بهذا الحجم دون أن ينفجر أو تنهار رسومياته بالكامل؟
الإجابة هي سحر الذكاء الاصطناعي مرة أخرى، وتحديدا تقنية DLSS من أنفيديا،
تقنية التعلم العميق لأخذ العينات الفائقة. دعينا نبسط هذه الفكرة أيضا.
بكل سرور، لنتخيل أننا استأجرنا رساما فائق السرعة. بدلا من أن نطلب منه رسم لوحة معقدة جدا بكامل تفاصيلها الدقيقة، وهو ما سيرهقه ويأخذ وقتا طويلا،
نطلب منه رسم خطوط عريضة سريعة.
بالضبط، خطوط عريضة وضبابية. ثم يأتي خبير في الذكاء الاصطناعي، وبفضل تدريبه على ملايين اللوحات يقوم بتعبئة التفاصيل الناقصة لحظياً لتصبح اللوحة بدقة 4K.
حيلة عبقرية. المعالج الفعلي في الجهاز المحمول لا يرسم كل شيء، بل يولد رسوميات منخفضة الدقة، والذكاء الاصطناعي يتخيل الباقي.
هذا يحمي الجهاز من الانهيار الحراري، والنتيجة الأهم، الخط الفاصل بين الأجهزة المنزلية الثقيلة والأجهزة المحمولة قد تم محوه تماماً.
الذكاء الاصطناعي يبني جسوراً فوق محدودية العتاد، هذا مذهل. دعونا ننتقل الآن من العتاد إلى علم النفس. التقرير يعقد مقارنة مثيرة بين نهجين في استخدام التقنية، إعادة صياغة الحنين وهندسة الرعب.
مقارنة تكشف الكثير عن عقلية المستهلك.
نبدأ بالحنين. عودة Tales of Berseria Remastered من بانداي نامكو، أداء ثابت ب60 إطاراً، إضاءة جديدة، وانعدام أوقات التحميل بفضل أقراص الـ SSD.
انعدام أوقات التحميل يحافظ على اندماج اللاعب، لكن الاستراتيجية هنا نفسية بحتة.
كيف ذلك؟
وسط طوفان الألعاب الغربية السريعة، بانداي نامكو تقدم ملاذاً آمناً. نسخة محسنة تحترم القصة اليابانية التقليدية المظلمة. إنه استثمار ذكي في الحنين للحفاظ على ولاء الجمهور.
وعلى النقيض تماماً من هذا الملاذ الآمن، لدينا لعبة Silent Hill Townfall من استوديو No Code. التقرير يصف تفاصيل مقلقة، كاميرات مراقبة، أجهزة تناظرية من السبعينيات.
هذه عبقرية في التصميم النفسي، لقد تخلوا عن رعب القفزات المبتذل.
لا وحوش تقفز في وجهك فجأة إذن؟
لا، بدلاً من ذلك يستخدمون كاميرات المراقبة الثابتة لزرع إحساس لا واعي بأنك مراقب. هذا يولد جنون الارتياب أو البارانويا، وما يكمل هذه الهندسة النفسية هو الباينرال أوديو.
الصوت المحيطي المزدوج، هل يختلف هذا عن الصوت المحيطي الذي نعرفه في السينما؟
يختلف جذرياً. الصوت التقليدي يوزع الأصوات حولك، لكن الباينرال أوديو يتلاعب بالترددات ليخدع العقل البشري فيحدد موقع الصوت بدقة متناهية، بما في ذلك الارتفاع.
يعني عندما يخفي التقرير أسراراً في ترددات راديو داخل اللعبة، اللاعب قد يشعر بالصوت يهمس خلف رقبته مباشرة.
وتخيل هذا في نزل مهجور وضبابي. هذا يرهق العقل ويدفعه للتوتر قبل حتى رؤية أي تهديد.
توظيف أحدث التقنيات الرقمية لمحاكاة رعب تناظري قديم. هذا الغوص العميق أخذنا في رحلة مذهلة حقاً، ولكن قبل أن نختم يجب أن نمر على قسم Weekend Vault.
الفائدة العملية السريعة هي المفضلة دائماً.
تقرير وفر أكواد خصم. كود PlayStation هو FEB Play 26 لخصم 15%، وكود أمازون AMZ Gamer 26 لخصومات بين 10 إلى 20% على العتاد. الأكواد تنتهي بنهاية الأحد، لذا التحرك السريع مطلوب.
قيمة مضافة ممتازة لمن يتابع المعلومات في وقتها.
إذن بعد أن فككنا كل هذا، من مليارات الدولارات إلى الذكاء الاصطناعي المحلي والصوتيات النفسية، ما هي الصورة الكبرى التي يجب أن تترسخ في أذهاننا؟
الصورة الكبرى هي أن الترفيه التفاعلي هو رأس الحربة للتطور التكنولوجي. التقنيات التي نختبرها اليوم لمحاكاة بائع افتراضي هي ذاتها التي ستدير لوجستيات المدن الذكية غداً. فهم هذا ضروري للجميع، ليس فقط للمهتمين بالترفيه.
لأنها التكنولوجيا التي ستشكل حياتنا اليومية قريباً جداً. تحليل رائع.
ولكن كل هذا يتركني أمام تساؤل أعمق. رأينا كيف تهندس المعالجات لتشغيل ذكاء اصطناعي محلي يجعل الشخصيات الافتراضية تتذكر وتتعلم لأشهر.
صحيح.
مما يدفعنا للتساؤل، إلى متى سنستمر في تسمية هذه العوالم ألعاباً؟ إذا كانت هذه الشخصيات تتطور وتعيش بشكل مستقل محلياً على أجهزتنا، فهل نحن على وشك الدخول في عصر نشتري فيه مجتمعات افتراضية حية تستمر في التفكير والتطور حتى بعد أن نطفئ الشاشات؟
مجتمعات حية تستمر في التطور داخل صناديق مغلقة في منازلنا. يا لها من فكرة استفزازية تدعو للتأمل العميق. شكراً لكل من رافقنا في هذا الغوص العميق. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم رؤية واضحة حول ثورة 2026. ابقوا دائماً فضوليين ولا تتوقفوا أبداً عن التساؤل عما يختبئ وراء العناوين.